طيب نبدأ الآن في درسنا في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني في باب إحياء الموات، وقفنا عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث في باب إحياء الموات، والموات يعني من الموت، يعني الأرض الميتة تحيا. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى استنباطا من هذه الأحاديث والآثار ما تحيا به الأرض، فذكرنا أيها الإخوة أن مما تحيا به الأرض إقامة سور عليها، سواء يعني السور يعني حديد أو بناء أو ردم تراب مثلا، أو أن يبني فيها أو أن يزرعها أو يعني أو غير ذلك من صور الإحياء. هذا الكلام أيها الإخوة كحكم فقهي، ونحن نتعلم الآن في الأحكام الشرعية، لكن ولا شك الدول الآن لها أنظمة ولها لوائح. ما يمكن يجي واحد يطلع في أي مكان ويضع شبك ويقول هذه أرضي، لا، المسألة يعني فيها ضوابط وفيها لوائح، والدول تختلف، كل دولة لها أنظمة ولها لوائح، والإنسان لا شك أنه بيلتزم، لو ما التزم نزع من هذا الشيء وقد يعاقب عليه أيضا. فنحن أيها الإخوة نتكلم كالناحية الشرعية على وجه العموم وبما تحيا، لكن كما قلت إن عند الدول الآن من الأنظمة واللوائح ما يضبط الأمور، وحتى لا تتداخل وتضيع مصالح الناس إلى آخره. فهنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الحديث يعني معلوم أنه ضعيف، ولكن له طرق، يعني كما يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله: يقوي يشد بعضها بعضا. حتى ولو كان ضعيفا فإن قواعد الإسلام وأصوله تدل عليه، فيحرم الضرر، لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز لك أن تضار بأخيك المسلم، سواء أنت وإياه بجنب بعض في مزارع أو في فلل سكنية أو ساكنين في شقق متجاورة أو نحو ذلك، لا يجوز لك. حتى ولا يجوز لك الضرر في شيء أبعد من هذا، مثل أن تؤذي الناس بوضع شيء يعني يؤذيهم في السيارات، ما يستطيعون المرور أو نحو ذلك. المهم ضع هذه القاعدة، هذه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام: لا ضرر ولا ضرار. كما أنك لا يجوز الضرر عليك، أيضا أنت لا ترضى بهذا الضرر على غيرك، لا ترضى بهذا الضرر على غيرك. والحديث كما قال له من حديث سعيد، من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ، موطأ الإمام مالك مرسل. نعم، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. نعم، هذا نوع من الإحياء، أن من أحاط حائطا على أرض، سواء بنيان بلوك أو بالطين أو بشبك أو نحو ذلك، فخلص هذا يعد أنه يعني هذا علامة على الإحياء. وأنا أعيد وأكرر أن هذا مرتبط أيضا بأنظمة ولوائح الدول. المهم في هذا قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا. عطنا، العطن هو ما تسكن فيه الغنم وكذا، ويخرج أكرمكم الله البعر، هذا يسمى عطن. عطن يعني منزل، وما يعني تأوي إليه الماشية. عطنا 40 ذراعا عطنا لماشيته. الحديث في سنده ضعف من أجل إسماعيل ابن مسلم المكي، هذا رجل ضعيف والحديث ضعف به، وهو إسماعيل ابن مسلم المكي. لكن ثبت عن سعيد بن المسيب مرسلا، ومراسيل سعيد بن المسيب مقبولة عند أهل العلم، قالوا لأنه لا يروي إلا عن الصحابة. في كتاب المراسيل لأبي داود لما تكلم عن المراسيل وقف عند مرسل سعيد بن المسيب، قال إن الأمة تلقته بالقبول، قالوا إنه لا يروي إلا عن صحابي. وسعيد بن المسيب إمام من أئمة أهل المدينة، وهو إمام الفقهاء السبعة الذين كانوا فيها، له مقام جليل رحمه الله تعالى. فعلى كل حال هو هنا روي عنه مرسلا، وروي أيضا مرفوعا عن أبي هريرة، لكنه مشهور عن سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله تعالى. سعيد بن المسيب هو جده حزن، قال إنه لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم جده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يحب تغيير الأسماء إلى الأفضل، من كذا إلى كذا، فرغب أنه يغير اسمه، فقال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد فلا تزال الحزونة فينا يا آل المسيب، يقول سبحان الله بقيت فينا الحزونة. عاد حزونة يعني أنه يعني عنده ألم متألم، أو أنه خشوع، أو أنه متشدد، قد يكون من الحزن يعني من الشدة، الله أعلم. المهم يقول إنها بقيت فيهم. فأقول في هذا الأثر عن سعيد بن المسيب مرسلا، قال حريم البئر العادية 50 ذراعا، وحريم بئر البر يعني في لو حفر بئرا في الخارج 25 ذراعا. ما معنى هذا؟ يعني أن لو إنسان حفر بئرا في حاضرة المدينة أو في حاضرة القرية، شيء يعني قريب، فلك أن تمتلك، وهذا يسمى إحياء موات أيضا، هذا مما يحيى به الموات حفر البئر، تمتلك 50 ذراعا. قالوا لأنه يعني صعب وفيه يعني مشقة وكذا، لكن لو كان في الصحراء وقد لا يكون في التنازع ولا شيء، قال عليه الصلاة والسلام 25 ذراعا يملكها وما حولها، وهذا كحكم فقهي والله أعلم. طيب نعم، نأخذ الأحاديث الثلاثة الباقية.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن علقمة بن وائل أن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجر الفرس حتى قام.
حضر فرس يعني نهاية ما يصل إليه فرسه، وهذا من كرمه وجوده صلى الله عليه وسلم، سنتكلم عنها. نعم.
فأجر الفرس حتى قام، ثم رمى صوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت، رواه أبو داود وفيه ضعف. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.
الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث الثلاثة في أنه من حق ولي الأمر أن يقطع من الأراضي من شاء، ولا شك أن ولي الأمر في هذا لا يراعي أمورا إكراما أو لمصلحة أو لشيء آخر لا يفهمه الناس، فلا يجوز الاعتراض في مثل هذا، وقد فعله سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، أقطع نفرا كثيرا من الصحابة، منهم الآن قصة الزبير رضي الله عنه، وأيضا قصة أبو في قصة وائل والد علقمة، وأيضا أقطع عبد الرحمن بن عوف، وأقطع بلالا، رضي الله عنهم أجمعين. فلولي الأمر أن يقطع أرضا لفلان يعطيه. طيب هذا الإقطاع هل يكون من باب إحياء الموات أو أنه يكون من باب التملك؟ يعني أو يقول مثلا يعني هل يفهم من هذا أنه يتملكها أو أنه لا يتملكها إلا إذا أحياها؟ على قولين لأهل العلم، منهم من يقول لا، لابد أن يحييها هذا الشخص، وإلا ما الفائدة أن يعطيه ولي الأمر؟ لابد أن يحييها، يزرع فيها، يعمل فيها، ويعني يستفيد هو ويستفيد الناس أيضا ممن حوله. قالوا ولأن عمر رضي الله عنه لما جاء إلى الأرض التي أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، وجد بلالا قد أحيا جزءا منها وبقي جزء لم يحيه بلال رضي الله عنه، فانتزع عمر رضي الله عنه الجزء الذي لم يحيه بلال. هذا دليل لأهل القول الأول. القول الثاني قالوا إنه من باب التملك، ما دام أن ولي الأمر أقطعوا هذه الأرض فخلص يضرب عليها شبك ويجعل لها حدود ويتملكها. طيب ما الراجح؟ قالوا الراجح يعود إلى نية ولي الأمر. ماذا نوى ولي الأمر؟ هل هو نوى هي مسألة إحياء وما إحياء؟ إذا معناه سيفعل مثل ما فعل عمر رضي الله عنه مع بلال رضي الله عنه. إن كان قصد التملك فخلص يضرب الشبك عليها أو يضع عليها علامات، خلص أن هذه أرض أقطعنيها أو ملكنيها ولي الأمر وخلص. وهذا حصل، هذا واقع الآن بكثرة أنه يحصل مثل هذا الأمر، يعني هبة إقطاعا. فعلى كل حال هذا يرجع إلى نية ولي الأمر، هل هو يريد الإحياء هذا أمر، هل هو يريد التملك هذا أمر آخر. والحمد لله هذا واقع وهذا واقع والله أعلم. على كل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع نفرا من الصحابة ومنهم هؤلاء الأربعة. حديث علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، أقطعه أرضا بحضر موت، يمكن أنه كانت بلدا له في الأصل، أو أن معروف أن بلاد اليمن بلاد زراعة ولا تزال يعني فيها الخيرات والمزارع والأمطار، وكانت قريش والعرب لهم رحلتان، رحلة إلى الشام شمالا ورحلة إلى الجنوب إلى اليمن، كان الناس بين هذا وهذا، فلعله كان هذا هو السبب والله أعلم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه. الزبير هو الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسد قريش، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل غيلة في الليل قبل معركة الجمل. هو ممن خرج مع عائشة رضي الله عنها هو وطلحة بن عبيد الله، ولكنه اغتيل في الليل، جاءه رجل في الليل لا يعرف وطعنه فأرداه صريعا شهيدا بإذن الله رضي الله عنه وأرضاه. فأقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا في بلاد بني النضير لما أجلاهم، وكانت تبعد يعني عن المدينة في ذلك الزمان حوالي 3 كيلو، يعني هي الآن صارت هي الآن تعتبر من الأحياء يعني مع التوسعات الآن. فأقطعه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأرض، وزوجه هي أسماء بنت أبي بكر، هي الكبرى من بنات أبي بكر ذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تذهب إلى أرض الزبير هذه وتأتي، يعني هو أحياها الزبير وزرع فيها، وكان فيها زراعة أيضا من قبل عند اليهود. فعلى كل حال هي كانت تأتي بفرس، وكان يتعبها في يعني قيادته وفي ربطه، كانت تأتي بالعبس اللي هو النوى، نوى التمر، لتدقه في البيت وتطعمه الدواب، تدعمه مثلا أكرمكم الله الحمير البقر، يعني يأكلون هذا يستفيدون منه. فكانت رضي الله عنها في مشقة شديدة، تقول إنني تعبت، أنها أولا الفرس لابد من تهيئ أهله ولابد من رياضة معه حتى معها حتى يستجيب لها، ثم تحمل عليها ومن بلاد بني النضير إلى المدينة، فتأتي بهذا. فكانت تشكو تعبا ومشقة ولا ترضى أحد ينظر إليها، لأن الزبير رضي الله عنه كان عنده غيرة شديدة عليها رضي الله عنها، وقد أخبرت في كثير من المواقف ما ترغب لا أتكلم أحد ولا أحد ينظر إليها، لما كان في قلب الزبير رضي الله عنه من الغيرة الشديدة عليها. فكانت تتعب واجتهدت كثيرا. قالت فعلم أبو بكر وهو والدها بحالها، قالت فأهداني جاء خادما يعني جارية، قالت فوالله كأنه أعتقني، تقول يعني أني ارتحت يعني من العمل وأنني كنت في مشقة وفي تعب شديد، تقول والله أن والدي والله مثل الذي أعتقني من التعب ومن المشقة. فعلى كل حال هي رضي الله عنها يعني كانت تعمل في خدمتها، وفي هذا ما يدل على أن النساء يعمل في خدمة أزواجهن، وكون يعني هذا رأي بعض العلماء يقول لا ليست ملزمة أن تعمل في بيت زوجها، هذا كلام غير صحيح. هذه كانت تعمل، وفاطمة رضي الله عنها كانت تعمل، وجاءت لما سمعت بسبي قدم به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت تسأل يا رسول الله نريد خادما، تعبت رضي الله عنها من العمل ولم يعطيها، وقد جاءهم وذكر لهم إلى آخر الحديث. فدل هذا على أن المرأة تعمل في بيت زوجها وتقوم بخدمته، ولكن بالمعروف. الله جل وعلا قال وعاشروهن بالمعروف، يعني ما هو منطقي بعد أن الزوج يأتي ويقول اعملي أنت خادمة أنت مثل العاملات، هذا عيب، هذا ولا يليق بمروءة الرجال ولا في حسن التعامل. لكن كواقع نعم، المرأة هي التي تطبخ وتغسل وتنظف وتعمل في بيتها، وإن جاء يسر الله خادمة تساعدها أو كبرت البنات واشتغل معها يعني هذا طيب، كما أن على زوجها أيضا أن يعني يعينها على العمل. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق كان يحلب العنز وكان يخصف نعله وكان يفلي رأسه صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخلق، ما قال لا يلا خذوا أنت يا فلان وأنت يا فلان. فيعني المسألة فيها تعاون وفيها يعني استحضار لهذه الآية وعاشروهن بالمعروف. لكن نحن نرجع إلى الواقع، الواقع أن المرأة هي تعمل في بيت زوجها وتتقرب إلى الله عز وجل بهذه الخدمة، وأجرها على الله، وهي من الذين يؤتون أجرهم، ويعني جاء في هذا أحاديث كثيرة. إذن يجب أن نفهم مثل هذه الوقائع وهذه القصص بالمفهوم الصحيح، حتى لا يجي واحد الآن يأتي أنت افعلي لا تفعلي أنت خادمة أنت، لا هذا خطأ. نعم المسألة فيها تعاون على الخير. على كل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه، قال فأجر الفرس حتى قام، قام أبو الزبير رضي الله عنه وجعل الفرس ينطلق يمشي 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 إلين وقف الفرس خلاص ينتهي. وهذا من جوده عليه الصلاة والسلام ومن كرمه، كان يعني أجود الناس عليه الصلاة والسلام. قال ثم رمى صوته مع الصوت ورمى به بعد زيادة، كسب زيادة كما نقول الآن أمتار، كسب أيضا زيادة، فأخذه كله رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم وهذا من جوده وكرمه أعطوه حيث بلغ الصوت، إذا الحد اللي وصل عنده أعطوه للزبير. وعليه الصلاة والسلام كان يعرف مقامات الناس مقامات الرجال، الزبير ذا هذا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الناس لها مقامات ولها منازل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني الكلام في هذا يطول والله المستعان. على كل حال هو الحديث وإن يعني قال هنا إنه ضعيف، هو فيه عبد الله بن عمر العمري الزاهد المعروف وهو ضعيف، نعم هو من أجل عبد الله بن عمر العمري الزاهد معروف بضعفه، ولكن الحديث أصله صحيح في الصحيحين وفي المسند وفي غيرهما. الحديث الأخير أيها الإخوة عن رجل من الصحابة، جهالة الصحابي لا تضر، وهذا مما اتفق عليه الأئمة أن جهالة الصحابي لا تضر. لماذا؟ لأن الصحابة عدول ثقات أئمة، ما في واحد يطعن يقول صحابي يمكنه يكذب أو يقول، لا أعوذ بالله، حاشا وكلا، لا والله، بل نشهد الله عز وجل في هذا المكان الشريف على محبتهم والترضي عنهم والتأسي بهم والاقتداء بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا كلام الأئمة والعلماء ومن كتبوا في مصطلح الحديث أن جهالة الصحابي لا تضر. على كل حال قال هنا عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ، في الكلأ يعني العشب، إذا أنزل الله الغيث والأمطار، نسأل الله أن يغيثنا ويغيث بلاد المسلمين، تنبت الأرض من الخيرات ومن الأرزاق ومن العشب الكثير. قال: في الكلأ والماء، سواء ماء أودية ماشية أو ماء آبار، وهذا سيأتي فيه تفصيل. والنار، النار اختلف فيها، هل المقصود الحطب، حطبها الذي يوقد بها، أو مشعلها يعني الذي يوقدها، يعني مثل ما نقول كبريت أو ما يسمي بعض الناس ولاعة، تولع يعني تقرب أوراق وتحط قشور خشب بعدين توقد النار بعد ذلك، أو الأشياء الجديدة. الصحيح أيها الإخوة أنه يشمل هذا كله، المقصود هو النار، يعني من أتاك يريد الاستضاءة الاستفادة من نارك فلا تمنعه. لماذا يا أخي؟ هل النار لا هي بناقصة ولا شيء؟ قال يا فلان بنعطيكم عود، بنعطيكم حطب خشبة توقد شوي ونذهب بها إلى الخيمة أو إلى مكان، أعطيها إياه. بل قال العلماء هذا من المروءة، مروءات الرجال، أنت ما هذا لا ينقصك ولا يقدم لك ولا يؤخر. قالوا: ومثل ذلك، نعم أنا آتي أولا بالرواية الأخرى، قال: وفي رواية: ثلاث لا يمنعنا الماء والكلأ والنار. ونهى صلى الله عليه وسلم أيضا عن بيع فضل الماء، عن بيع فضل الماء. استدل بهذا أهل العلم على أن هذه الأمور الثلاثة مشتركة بين الناس، وأنه لا يجوز لإنسان أن يمنع فضلا زائدا منها، يعني إن كانت هي في الأصل ليس له فيها علاقة فهذا لا يجوز له البتة. يعني يجي واحد مثلا يحصل له فيضة أو شعيب وفيه مثلا ربيع ويجي يمنع الناس، واحد يريد يدخل إبل غنم ترعى يقول: لا هذه لي أنا سبقتكم وأجلس فيها، هذا حرام ولا يجوز له. لكن نحن نتكلم فيما لو صار عنده مثلا إحياء موات في الخارج، فنحن نقول من باب يعني الخير ومن باب كذا، خذ نصيبك واترك الباقي للآخرين، اترك الباقي للآخرين، وخذ بنص هذا الحديث، يعني الناس شركاء في ثلاث. نعم صحيح، أنت بذلت وأنت اجتهدت. ومثل ذلك البئر، البئر الإنسان حفر بئرا سواء في مزرعته أو حفر بئرا خارجية، خلاص خذ نصيبك منها واترك الباقي للآخرين. نعم، أما إذا كان في الخارج فهذا أيضا لا يحق لك، أنت حفرت بئرا خذ من الماء ما تشاء واترك فلان وعلان ومن قدم ومن حضر يأخذ من الماء، وأنت بعد أن أخذت نصيبك ماذا يضيرك؟ بل أنتم تعرفون أن الآبار كلما أخذت منها الماء كلما زاد، ويسميه العوام عندنا كلما نز، النز يعني يسمونه يعني وفي آخر البئر، أن كلما تأخذ موية ترفع الماء يعني تنز جوانب البئر من جميع النواحي، تصب وتسمع، ولو تدلي برأسك في فوهة البئر تسمع صوت الماء يصب من يمين ومن يسار. فأنت الآن يا أخي أنت على خير، يعني كما قلنا إن كانت خارجية ما هي في مزرعتك ولا شيء فلا يحق لك البتة أن تمنع الناس. ومثله أيضا لو كان فيه وادي ويمشي تجي تمنع تقول: لا أحد يشرب منه، لا أحد يسقي دوابه منه، هذا حرام أيضا ولا يجوز. إلا نعم بئر في مزرعتك هذا عاد، يعني نحن نقول من باب التفضل والتكرم، لو إذا أخذت نصيبك وسقيت مزرعتك لا بأس يا أخي، تفتح للناس مجال اللي يرمي له حالي أو ماسورة أو شيء يعني، والحمد لله والخير كثير. لكن أنت لست ملزما ما دام أنها في حائطك وفي سورك، لكن كن يعني كريما، كن صاحب مروءة وفضل. وقد ذكرت في هذا المقام الشريف قصة عروة بن الزبير، أنتم تذكرون هذا أظن في الدرس الماضي، قلت إن في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، هذه من الجمل التي وقف عندها المفسرون وذكروا فيها أقوالا كثيرة. لماذا؟ الآية مكية والجملة هذه تدل على يعني على الوجوب، والزكاة لم تجب إلا في السنة الثانية من الهجرة. ذكر شيخ المفسرين في زمانه وإمام المالكية الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن ذكر أقوالا، ومنها أنا بس أذكر قولا واحدا الذي يناسبنا الآن، وهو أن بعض أهل العلم أخذ الآية على عمومها وقال أنا سأفتح بابي وأعطي الناس سواء لا زكاة ولا صدقة وإنما من باب الخير. وقال القرطبي رحمه الله وقد عمل بهذا جماعة من السلف ومنهم عروة بن الزبير ابن العوام رضي الله عنهم أجمعين ورحمه الله تعالى. نعم كان إذا جاء وقت الحصاد أمر عماله، وكان له حائط مشهور في المدينة هنا، كان يقول لعماله افتحوا أبواب الحائط لا تمنعوا أحدا يدخل، كل يدخل فقير مسكين رجل امرأة كل يأخذ نصيبه ويمضي، ويستدل بهذه الآية رضي الله عنه. وهذا يعني أحد الأقوال التي ذكرت في تفسير الآية وآتوا حقه يوم حصاده، قال يوم الحصاد أنا لازم بدفع الحق، والحق أني بفتح الباب وكل يدخل. فهذا يدل أيها الإخوة يعني على جود وعلى كرم وعلى أمر مهم ألا وهو المروءة والشهامة. الإنسان هذه أمور أيها الإخوة يعتني بها الإسلام أيما عناية، وهذا أمر يعني فوق أمر زائد أن يكون الإنسان عنده مروءة عنده شهامة كرم. حما يكون الإنسان متدني على نفسه وضيق ومنحشر على نفسه، لا يا أخي، يا أخي يبذل، الذي أعطاك يعطيهم، الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، الله عز وجل جوده فياض خزائنه لا تنفد. فلماذا الإقتار ولماذا يعني البخل والشح؟ نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال نحن نقول إن كان الماء خارجا فلا يجوز له، لا في ماء جار ولا في بئر خارجية، لكن إن كانت عندك فتصدق وبذل. ونحن والله الحمد نعرف هنا في المدينة وفي غيرها والله الحمد في مدن المملكة وفي قراها، نعرف أن فيه ناس ما شاء الله يعني جعلوها وقفا، آبار عندهم في مزارعهم جزاهم الله خير ورحم الله الأموات منهم، كان يجعلها وقف يقول أبد اسقوا الناس، وبالفعل معروفون ومشهورون بهذا الخير والله أعلم. النار تكلمنا عنها وقلنا أنها عامة للحطب وما يوقد به وجملة النار والله أعلم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله. هذه بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول ما الفرق بين التنكيل والتمثيل؟ الذي يظهر لي أن التنكيل أعم، يعني التمثيل هو يعني بأجزاء البدن يعني مثله قطع الأنف قطع الأذن، التنكيل قد يكون مع قطع الأطراف كاملة وقد يكون معه تعذيب ونحو ذلك. هل يجوز حفظ الأحاديث الضعيفة لطالب العلم؟ لا يجوز. أنت أعانك الله بس احفظ القرآن وأتقنه، وبعد ذلك احفظ الصحيحين، احفظ الأربعين النووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، هذا هو المنهج. لكن هو قال يعني كحديث لا ضرر ولا ضرار، لا، نحن نقول استظهره استفد منه. أنت مثلا في دراسة في علم في خطبة جمعة في موعظة في نصيحة، نعم جزاك الله خير تستفيد منها. هذا يقول كيف قام الصحابة بترتيب آيات القرآن في مصحف واحد مع أن القرآن أنزله الله منجما مفرقا إلى آخر السؤال. هذا كلام طويل وهو جمع القرآن، سبق أننا تكلمنا فيه وسندرسه أيضا إن شاء الله تعالى في التحبير. أن مراحل جمع القرآن مرت بثلاث، الأولى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد فيها على الحفظ في الصدور، وكان يكتب شيء من ذلك في على الأحجار وعلى اللخاف وعلى الجلود، ولكن الاعتماد على الحفظ. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اكتبوا آية كذا، اكتبوا سورة كذا، اكتبوا آيات كذا في مكان كذا. طيب صحيح هي لا متفرقة، لكن جبريل عليه السلام كان يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان كل سنة يقرؤون القرآن، وفي السنة التي بعدها توفي عارضه مرتين، فاستقر القرآن يعني جمع القرآن ترتيبه سورا وآيات على حسب العرضة الأخيرة. فأنت الآن الذي تقرأه في كتاب الله عز وجل هو الذي قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين جبريل، فاطمئن تماما. الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الأخ يقول: بعض المعاصرين من لا يرى المسح على الخفين. هذا كلام غير صحيح. يقول الإمام أحمد رحمه الله: رويت في المسح على الخفين 70 حديثا عن رسول الله. وكان السلف رحمهم الله ينكرون على من يكثر الأسئلة في هذا الموضوع. روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يقول: من رأيتموه يسأل عن المسح الخفين أيصح أم لا اتهموه. فهذا أيها الإخوة الشريعة ودين والحمد لله، وهذا من التيسير والسماحة. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه لما أراد المغيرة بن شعبة أن يخلعهما، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم. لا هدي ولا سنة بعد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو السنة وهو الهدي: بأبي هو وأمي ونفسي وما أملك من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. هذا رجل شخص يسأل يقول: كان في بلده شخص وكان له بعض المعاصي وتاب، ويعني انه يعني قد يمتد بعض المعاصي الى اماكن اخرى. فنحن نقول له يعني يجتهد انه يمنع هذا المنكر الذي حصل منه او الباطل الذي انتشر منه، ولكن هذا الشيء الذي فوق ارادته بلغ الافاق هذا ما يستطيع، لكن يعلن براءته من الباطل، من البدع، من الأخطاء، من المخالفات. نعم يبين هذا ويقول: أنا أخطأت وإلى آخره، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن تاب تاب الله عليه. أما أن يكلف أنه يتابع في كل شيء ويناظر كل شيء، لا، هذه أمور فوق الطاقة، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا يقول: سمعت أن زيارة المسجد النبوي لا بد أن تصلي فيه 5 فرائض وراء بعض، هل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح. وأيضا مثلها يصلي في هذا المسجد 40 صلاة، من صلى فيه 40 صلاة كتب له براءة من النفاق، يعني معناها تصلي هنا 8 أيام، 8 × 5 = 40. فهذا أيضا حديث غير صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لله الحمد ما دام جئت وضربت أكباد الإبل وجئت لها المسجد الشريف وشددت الرحال إليه، فالله الله احرص، صل مع الجماعة، اغتنم الوقت. وأيضا السنة الرواتب على خلاف، لكن بعض أهل العلم يستثنيها لمن هم زائرون ويقول يصلونها ويكسبون الخير. وتزود أيضا من النوافل، قم صل 4 ركعات، 10 ركعات، استغل وقتك بقراءة القرآن. أيضا احضر مجالس العلماء، أنت تراها والله الحمد في جميع يعني نواحي هذا المسجد المبارك، احضر عندهم واستفد. إذا كان عندك أسئلة، مناقشات علمية، هناك أيضا مكاتب للفتوى، أيضا جزاهم الله خيرا ماشين في عملهم ويعملون بانتظام. أي عندك سؤال، الهاتف، ارفع السماعة، وتجد السماعات الآن في كل مكان، بسرعة ترفع الشيخ يرد عليك: السلام عليكم، ما سؤالك؟ فالحمد لله، يعني أنت في خدمة والله الحمد من جميع الجهات. نحن نتكلم عن الخدمة الدينية فضلا عما تراه من الخدمات والجهود التي تبذلها الدولة. وفق الله ولي أمرنا وولي عهده لما يحب ويرضى، وجعل ذلك في موازين حسناتهم ورفعة في درجاتهم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، وأن تجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.